بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد فلازلنا في التعليق ودراسة شرح المنظومة الحائية وأصل المنظومة الإمام الكبير أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، شرح فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وانتهينا من الكلام على قول الماتن ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يغضي ويفضحه، وتكلمنا عن مذهب الخوارج في القديم وفي الحديث، وعقدنا ذلك ببيان بعض أصول جماعات التكفير والهجرة الموجودة في بلادنا. والمؤلف رحمه الله تعالى بعدما بينا مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج أراد أن يذكر القسم الثالث في هذه المسألة وهم المرجئة، لأن أهل السنة وصف في هذا الباب الإيمان بين الخوارج والمرجئة أو بين الوعيدية والوعدية، كما هو مرصد في سير أبواب الدين على ما أشرنا إليه قبل ذلك. يقول رحمه الله تعالى: ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه، يعني أيها السني يا طالب العلم لا تكن مرجيا، يعني مرجئيا، يعني مرجي نوع من التفسير في إطلاق اللفظ مرجئ، يعني لا تكن مرجئيا، لا تكن من المرجئة. والمرجئة مأخوذة من الإرجاء، والإرجاء معناه باللغة التأخير، وسم مرجئة على أظهر الأقوال لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وأهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد على ما سيأتي، وبعضهم يزيد النية من باب التوضيح قول وعمل ونية. والمرجئة ذكرنا لكم كثيرا أنهم درجات، فأشد درجات الإرجاء هي أو هم مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، فمن عرف الله عنده فهو مؤمن، من عرف الله عنده فهو مؤمن حتى ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه. وهذا قول الجهمية، قول الجهم صفوان، ومنسوب لأبي الحسن الصالحي، ومنسوب كذلك لأبي الحسن الأشعري. وبناء على هذا القول فإن الذي يعرف الله جل وعلا ويصنع ما صنع ولو ظل على كفره فإنه عند هؤلاء يكون مؤمنا. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فعلى قول هؤلاء أيضا فرعون يكون من المؤمنين، لأن موسى قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون كان يعرف الرب جل وعلا، ويعرف أنه هو شخصيا أنه بنفسه كاذب فيما يدعيه عندما قال: أنا ربكم الأعلى. فهذه الدرجة من الإرجاء هي أشد درجات الإرجاء، والتي تليها درجة أخرى يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب حتى ولو لم يكن معه نطق باللسان ولا عمل بالجوارح. وعلى هذا فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا على قولهم، لأنه كان مصدقا، لأنه قال في الأبيات التي ذكرناها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينها. يعني إذن أبو طالب يعلم أن دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية أو من خير أديان البرية دينها، ولكنه مات على جلة الأشياخ لأنه خاف من الملامة أو المتبع بعد موته. فعلى هذا القول بأن الإيمان والتصديق يكون أبو طالب من المؤمنين بل من كمل المؤمنين، لأن عند المرجئة الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وعندهم إيمانهم كإيمان البكر وعمر على القاعدة المعروفة لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا المذهب أن الإيمان والتصديق هو مذهب الأشاعرة الموجودين حتى الآن، وهو الذي يدرس في الأزهر حاليا هذا المذهب، لأن الإيمان والتصديق هو المذهب الموجود حاليا في كتب الأشاعرة ويدرس في المعاهد الأزهرية وفي كليات الأزهرية، حيث يقولون في كتبهم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. فسر الإيمان بالتصديق، عندهم الإيمان هو التصديق هذا الموجود في كتب الأشاعرة، وعندهم خلاف في النطق، عندهم خلاف في النطق كما قال والنطق فيه الخلف، يعني فيه الخلاف، يعني الأصل عندهم أن الإيمان والتصديق مختلفون في النطق، ومحققوهم يقولون النطق لابد منه لإجراء الأعمال الظاهرة كالمعاملات الدنيوية كالمواريث وكالذبائح وكإذا مات يصلى عليه ويدخل لمقام المسلمين إلى غير ذلك. لكن الأصل عندهم بأن الإيمان هو مجرد التصديق. القول الثالث من الأقوال المرجئة مع درجاتهم هو هم الذين يقولون أن الإيمان هو نطق اللسان فقط، أو يكفي فيه النطق باللسان، يكفي فيه النطق باللسان وهو قول الكرامية، قول الكرامية أتباع محمد بن عبد الله الكرام السيستاني. القول الذي بعد ذلك قول المرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء وإن شئت أن تقول قول الأحناف يعني أتباع الإمام أبي حنيفة، حيث قالوا بأن الإيمان هو مجموع تصديق القلب ونطق اللسان، هو مجموع تصديق القلب مع نطق اللسان، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا الذي ذكره الطحاوي في عقيدته وعلق عليه وتكلم عليه الشارح أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى منتقدا هذا القول. ويقال بأن هذا القول كان قديما للإمام أبي حنيفة، ثم ناقشه الإمام حماد بن زيد وذكر له الأدلة والأحاديث في الإيمان وهذا العمل داخل في الإيمان، فسكت، فقالوا بأن سكوته يدل على وجوعه، وربما إن شاء الله يأتي التفصيل في ذلك في الكلام على مسائل الطحاوية. المذهب الأخير مذهب السنة والجماعة، أو معنى أصح يعني خلاف هؤلاء، لأن هذه مذهب المرجئة، مذهب السنة والجماعة هم يقولون بأن الإيمان اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فعند أهل السنة والجماعة الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، كل هذا هو يدخل فيه مسمى، يدخل مسمى الإيمان. ودليل أهل السنة، بل أدلة السنة في هذا كثيرة، ومن أكثر الأدلة ومن أوضح الأدلة ما جاء في الصحيحين من في البخاري ومسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين هنا ثلاثة أمثلة لأمور الإيمان، بين أولا قول اللسان أو قول لا إله إلا الله هو أعلى شيء، وبين عملا من أعمال القلوب وهو الحياء، وبين عملا من أعمال الجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل هذه كلها من أمور الإيمان، أدخل أعمال في مسمى الإيمان. وأدلة السنة في ذلك كثيرة، وذكرنا منها بالبخاري ما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أبواب الإيمان الصحوية تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. فهنا المؤلف يقول: ولا تكن، يعني لا تكن أيها السني، لا تشبه بالمرجئة ولا تدخل في أقوال المرجئة. يقول عن المرجئة أنهم يلعبون بدينهم، لا تكن مرجيا لعوبا بدينه، يلعب بدينه. لماذا؟ يقول: ألا إنما المرجي بالدين يمرح، لأن الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان شجعوا أهل المعاصي، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأخرجوا الأعمال المسمى الإيمان، فقالوا: إيماننا وإيمان جبريل وميكائيل سواء، إيماننا وإيمان جبريل وميكائيل سواء، وإيماننا وإيمان أبو بكر وعمر سواء. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فبذلك جرأوا أهل المعاصي. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وفي غير كتاب الإيمان رد عليه في أبواب كثيرة جدا، ومما ذكره قال: أدركت، أو قال قبل ذلك، قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، لا يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا شيء حتى العقول العادية، عقول العوام ترفضه، عقول الناس العاديين الذين لم يدرسوا حتى النصوص يعرفون أن إيمانهم ليس إيمان كاذب، ولا إيمان عمر، ولا إيمان عثمان، ولا إيمان علي، ولا إيمان الصديقين، ولا فضلا عن إيمان الملائكة الذين هم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر أيضا الحسن البصري أنه قال: لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. فبصروا لا يخافه الضمير إما يعود على الله جل وعلا، فالمؤمن يخاف ربه جل وعلا ويخاف أن يعصيه ويخاف من وعيده ويخاف من ناره، أو لا يخافه، يعني لا يخاف النفاق إلا مؤمن. فالمؤمن يخاف النفاق على نفسه، لا يقول بأن إيماني تام وأن إيماني كإيمان أذكر عمر وأن إيماني كإيمان الملائكة، لا يخافه، لا يخاف النفاق، أو لا يخاف الرب جل وعلا إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. المنافق يأمن على نفسه وخلاص أنا أدخل الجنة من أوسع الأبواب، وأيضا يأمن من عذاب الله جل وعلا، يقول إن الله جل وعلا لن يعذبني بل سيدخل الجنة من أوسع الأبواب. وهذا خلاف كلام الصديقين وكلام أهل الورع. فوقف الصديق كان يقول وهو صديق بالأمة: لو أن لي رجل داخل الجنة ورجل خارجها ما أمنت مكر الله جل وعلا. وابن عمر كان يقول: لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن ألقى الله بعدها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فابن عمر وهو من هو في الورع الزهد والصدق واتباع السنة يقول: لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة صلاة واحدة لتمنيت أن ألقى الله بعدها. فهذا هو إمام من أئمة السنة، والورع والاتباع يخاف على نفسه من رد العمل. وهذا عمر بن الخطاب الفاروق الذي كان الشيطان يسره من الطريق الذي يمشي فيه عند موته، يقول: الويل لابن الخطاب إن لم يغفر الله لي. الويل لابن الخطاب إن لم يغفر له لي. ويقول وددت أني أخرج منها كفافة لا لي ولا علي. العادل عمر الفاروق الذي ضربت الأمثال بعدله يخاف من حساب الله جل وعلا ويخاف من عذابه ويخاف من الموازين ويقول وددت أن أخرج منها لا لي ولا علي. إذا كان هذا الرجل الذي يسر الشيطان من طريقه الذي هو مثال أمثلة العدل المعروفة في التاريخ يخاف من الحساب ويخاف من العذاب ويخاف من المحاسبة فكيف بمن دونه؟ وهو الذي قال كما ذكرنا في الدروس الماضية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن لكم. فكيف هؤلاء الكبار الصادقين في أعمالهم وأقوالهم يخافون على أنفسهم وعلى أعمالهم من الرد وعدم القبول؟ ويأتي من يقول أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وأن إيماني تام وأن إيماني كامل إلى نحو ذلك. هؤلاء هم المرجئة. لذلك كانوا يلعبون بالدين كما قال المؤلف لأنهم جروا الفساق بارتكاب ما شاءوا من المعاصي لأن الإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص كما هو شيء واحد عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص. يقول ولن تكون مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. هذا قول أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وفعل وبعضهم يزيد توضيحا يقول قول ونية وعمل. وهذا أظن مذكور عن الشافعي زيادة النية هنا مأثورة عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى وهي من باب التوضيح. وإلا فالنية من أعمال القلوب فالنية من أعمال القلب. إذن عندك الآن إيمان قول وعمل. القول قول القلب وعمل القلب. وقلنا قول القلب هو أن الإنسان يشهد هذه الشهادة بقلبه ويشهد أمور الإيمان بقلبه ويمر ذلك على قلبه ويمر ذلك على قلبه ويعتقد هذا الاعتقاد بقلبه. وأما أعمال القلوب فهي كما قلت لكم من قبل يدخل فيها الخوف والمحبة والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك والمحبة ومنها النية. لذلك هنا في هذه النسخة الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى الشيخ ذكر صفحة 190 كلمة ينبغي أن ينظر فيها فتراجع. يقول ونية يعني اعتقاد بالقلب وهذا في نظر لأن النية ليست في أمور الاعتقاد بل هي من الأعمال. فيوضع عند هذه النقطة ملحوظة ولعله يصدر مراجعة الشيخ فيها ولعله يصدر مراجعتها وتعديلها. ويقول ونية يعني اعتقاد بالقلب فالنية ليست من الاعتقاد بل هي من أعمال القلوب. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح أو مصرح مصرح بهذا في الأحاديث فضلا عن الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. هذا عمل مما رزقناهم ينفقون هذا عمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا عمل القلب وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل من أعمال القلوب هذا أيضا من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة هذا أعمال الجوارح ومما رزقناهم يتقون هذا عمل أيضا من أعمال الجوارح. فعلى كل حال أدل على هذا كثيرة وكل أهل السنة على هذا. وكما قال البخاري أدركت ألفا من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل. البخاري في جولة كبيرة بالعالم بجمع الأحاديث لم يسمع إلا من شيخ يقول الإيمان قول وعمل قول وفعل أو قول وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان على التفصيل الذي ذكرناه. يقول وينقص طورا من المعاصي ينقص بالمعاصي كما قلنا في أول الكلام، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبحسب اجتهادك في الطاعة يزداد إيمانه، وبحسب بلوغ الإنسان بالمعصية ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. لذلك على المؤمن أن يتعاهد إيمانه كما الإنسان يتعاهد صحته وجسمه، وأحيانا مريض السكر يتعاهد السكر والضغط والأمراض، كذلك أمراض القلوب وأمراض الإيمان لابد الإنسان ينتبه لها ويتعاهدها، يتعاهد إيمانه. الإيمان يزيد وينقص، وأحيانا يتجمد، وأحيانا الإنسان قلبه يمرض وهو لا يدري، ويموت قلبه ولا يدري. يقول الشيخ وينقص طورا، يعني تارة بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، يعني يزداد، وفي الوزن يرجح، يعني يزداد في الوزن. فينبغي على الإنسان أن يتعاهد إيمانه، ومن فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه لينظر أيزداد أم ينقص. ثم قال الباتن رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. دع عنك آراء الرجال، يعني يا أيها السني دع عنك آراء الرجال. الآراء جمع رأي، وولد في التاريخ الإسلامي مجموعة يتمسكون بالرأي ممن يعرفون بالآرائيين أو أهل القياس الذين يتبعون الرأي. ولعل الإمام أبي حنيفة عندما كان يعيش في العراق وكان يكثر فيها الكذب في الأحاديث ويقل فيها الأحاديث الصحيحة، كان يستعمل القياس لأنه لم يقف على الأحاديث الصحيحة لكي يقول بها، فلذلك استعمل القياس بكثرة. لأن كما قال الإمام مالك: الحديث يخرج من عندنا شبه ويصبح في العراق ذراعا مما يكذب فيه. فأهل العلم قالوا لأبو حنيفة يعني معذور في اعتماده على القياس في العراق لكثرة الأحاديث الموضوعة والمصنوعة والمتلوة فيها، ولو كان وجد ما وجده العلماء بعد ذلك من جمع السنن من هنا وهناك ورحيل الأئمة الكبار بعد ذلك، يعني بعد ذلك كتب أحمد بن حنبل، مسلم، البخاري كتب الصحيح، ومسلم كتب الصحيح، وأبو داود كتب السنن، والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم إلى غير ذلك، فجمعت بعد ذلك السنن من القرى والأمصار والمدن البعيدة، ورحل أئمة. كما قلت لكم البخاري كان يقول: رب حديث سمعته في العراق كتبته في الشام، يعني حديث يسمعه في العراق في رحلته لا يتمكن من كتابته إلا للشام، فمعنى أنه يرحل من العراق إلى الشام، من الشام إلى الجزيرة وهكذا. العلماء ركبوا الصعب والدلول في سبيل تدوين السنة، العلماء ركبوا الصعب والذلول في سبيل تدوين السنة، وأسدوا الأمة هذا الجميل العظيم أن السنة مدونة الآن عندنا، نأخذها بمنتهى الراحة. تذهب تشتري صحيح البخاري في 30 جنيها 25 جنيها وأنت مستريح، والبخاري جلس 16 عاما في كتابة صحيحه، يرحل بين البلدان ويركب بين الأمصار ويصل الليل بالنهار والنهار بالليل في الشتاء وفي الصيف 16 عاما، وهو من بلاد بخارى أحد ولايات الاتحاد السوفيتي وأحد مدن الاتحاد السوفيتي المعروفة. أشوف جاء من بلاد بخارى يتجول في الأمصار هنا وهناك في نيسابور وفي أصبهان وفي الجزيرة وفي العراق وفي الشام لأجل أن يجمع لنا السنة. وأنت الآن تستطيع ب 30 جنيها يكون عندك في بيتك صحيح البخاري، صحيح البخاري كله، لكن العبرة لمن يستفيد منه ويعمل به، لأن البخاري رحمه الله تعالى أراد لجمع هذا الكتاب العظيم الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته، لأن يجمع لك الصحيح وينحي الضعيف، وهكذا صنع عليهم الذين جمعوا الصحاح. والمقصود بأنه ظهر في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي من يعرف بأهل الرأي والأرائيين. وفي مقابل ذلك سيأتي في الأبيات التي بعد ذلك من يعرف بأهل الحديث الذين أخذوا الحديث السنة وقدموها على آراء الرجال. الشيخ يقول هنا ودع عنك يعني أيها السني دع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني لا تقدم آراء الرجال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأسباب. فقول رسول الله أزكى وأشرح، أزكى وأشرح لا بلا شك، لأن الله جل وعلا أرسله ليكون هدى للعالمين، ما أتى به هدى للعالمين يكون بشيرا ونذيرا. فقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، رب جل وعلا يقسم بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس هذا فقط التحكيم فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم ليس هذا فقط ويسلموا تسليما. ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء لابد منها. وكما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام أحمد يقول الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يقعوا في الدين تزيغ قلوبهم، تزيغ قلوبهم عن حق. الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه يخشى عليه، الذي يرد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يقع في الدين ويقع في الفتنة، كما قال إمام أحمد وكما قال غيره من العلماء. وهذا الذي يقوله الناتب رحمه الله تعالى، قاله قبله الأئمة الكبار، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الكبار الأئمة الأربعة. وقبل الأئمة الأربعة عرفنا أن ابن عباس كان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقولون قال أبو بكر، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، يهدد من معه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. حجارة، يعني الله جل وعلا يسقط من السماء حجارة لتنبككم. لماذا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، وذلك في مسألة المتعة في الحج، حيث كان كما ذكرنا عمر بن الخطاب قبل الصديق ينهى عن أن يجمع الإنسان في حجه بين الحج والعمرة، وهي ما يسمى التمتع. قال عمر مبررا رأيه وذلك حتى لا يصير البيت مهجورا، كان عمر بن الخطاب يريد الناس تذهب وتأتي تذهب وتأتي، فإذا الواحد جمع في سفرة واحدة بين حجة وعمرة يقول خلاص الحمد لله قمت بالحج وعمرة في سفرة واحدة، ويقل الذهاب إلى البيت العتيق. فأراد عمر أن الناس يذهبون مرة للحج ويذهبون مرة ثانية للعمرة، فمنعهم من التمتع. فابن عباس كان ينهى عن ذلك ويقول أن السنة التمتع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع، وقال أنه لولا أنه ساق الهدي لأحل بعمرة، لأحل بعمرة. وكذلك كان يفعل ويقول علي بن أبي طالب، وكذلك كان ابن عمر يقول، كانوا يقولون ابن عمر أتدع قول أبيك، أبوه يأمر بالإفراد وابن عمر كان يأمر بالتمتع، فيقول أدع قول أبي لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ابن عباس. وبعد ذلك الأئمة الكبار من الأربعة هم الذين يتبعون الآن على مستوى العالم ويتعصب لهم أشد تعصب. الأئمة هؤلاء تبرؤوا أنفسهم وبرؤوا ذممهم، فما منهم أحد إلا وحذر من تقليده أو وحذر من تقديم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام أبو حنيفة كما ذكرنا كثيرا كان يقول لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. وأيضا من كلامه حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، نرجع عنه غدا. وهو أيضا مشهور عنه أنه قال كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام مالك ليس من أحد إلا ويؤخذ من قولي ويترك، ليس من أحد إلا ويؤخذ من قولي ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي القصة المشهورة أنه كان جالسا في الدرس في يوم من الأيام وكان أحد تلامذته هو الإمام الكبير ابن وهب المصري المعروف الذي رحل من مصر إلى المدينة يتعلم الإمام مالك، سؤال الإمام مالك وهو في الدرس عن تخليل الأصابع، هل تخليل الأصابع سنة في الوضوء؟ هل تخليل الأصابع سنة في الوضوء؟ فلم يكن الإمام مالك يعلم أن فيها سنة وقال لا. فلما انتهى المجلس اقترب منه الإمام أو العالم الكبير ابن وهب وأخبره بأن بحديث المستورد ابن شداد القرشي الذي فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، ذكر في حديث المستورد ابن شداد أن فيه رأيت أن السلام يدلك بأصابع الخنصر ما بين أصابع رجليه، فقال الإمام مالك هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. إمام مالك إمام دار الهجرة، إمام الكبير، إمام دار الهجرة التي صدرت به أكباد الإبل، يتواضع السنة ويضع على رأسه على رأس العين، يقول هذا حديث حسن ما سمعته إلا الساعة. معقول إمام مالك لم يسمعنا؟ كم من إمام غابت عنه سنن وغابت عنه أحاديث، لأن الأحاديث كثيرة وانتشرت الصحابة في البلدان وانتشرت التابعون في البلدان خاصة مع الجهاد ومع الحروب ومع الدعوة الله جل وعلا. فالإمام مالك أصبح بعد ذلك إذا سئل في هذه المسألة يفتي بحديث المستورد بن شداد ويقول بأن تخليل الأصابع من السنة، تخليل الأصابع من السنة. فهذا هو الإمام مالك وقوله هذا مشهور. وكذلك الإمام الشافعي في القول المشهور الذي ذكرنا لكم في كتاب الرسالة قال أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على أن من استبان له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الناس. أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الشمس. أئمة كبار عظموا السنة فرفعوا بهذه السنة، عظموا السنة ورفعوا بهذه السنة. وهو الذي قال أيضا مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. مهما قلت من قولي ومهما أصلت من أصل وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. لذلك هناك مسائل، هناك مسائل الشافعية المحققون عندما وجدوا قول الشافعي يخالف فيها الحديث، كمثلا الحديث الوضوء من لحوم الإبل، الوضوء من لحوم الإبل الشافعي توقف في القول فيه لأنه لم يقف على صحة الحديث، لم يقف على صحة الحديث. فجاء الشافعية كالنووي وغيره قال وقد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي، قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي، مع أن الشافعي لم ينطق بهذا. ولكن هم عرفوا أن هذا الإمام لو كان حيا وصح عنده الطريق وهذه الطرق التي لا ريب في صحتها والحديث صحيح مسلم فإنه سيقول به لزاما. لذلك من حسن ظنهم بهذا الإمام الكبير قالوا قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. فرحمة الله على أولئك الأئمة الكبار الذين كما قلت رفعوا السنة فرفعوا ورفعتهم الأمة. والإمام أحمد كذلك من الأئمة الذين أثر عنهم أقوال كثيرة في هذا الأمر، فقال لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا الثوري ولا مالكا، وخذ من حيث أخذوا، وفي رواية وتعلم كما تعلمنا وتعلم كما تعلمنا. وكان يقول أيضا الإمام أحمد عجبت من قوم عرفوا الإسناد وكحته، عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان عن الثوري. فالإمام مالك والإمام أحمد أيضا الأئمة الكبار الذين احترموا السنة وحثوا على التمسك بالسنة. والإمام الأوزاعي فيما ذكرناه لكم قال القول المشهور عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، ودع عنك آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، عليك بآثار من سلف، اتبع السلف الصالح ابتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كما قلت أول الحديث. فقال كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فهذا الإمام الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني لو حتى الناس قلوك ورفضوك وقالوا عنك ما قالوا متشدد سني وهاك أي شيء، أنت متمسك السنة وتدين جل وعلا بالسنة، والله جل وعلا أنت إذا حرصت على إرضائه فتوكل، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، من أرضى الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله جل وعلا في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه قاعدة معروفة في التاريخ ومذكورة والشواهد عليها كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. والعمدة في هذا كما قلنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. المؤلف هنا أو الشارح تطرق لمسألة مهمة صفحة 193 وإن بعض الناس يقولون الاختلاف رحمة، فالمؤلف يقول هنا الاختلاف ليس برحمة، الاجتماع هو الرحمة، الاجتماع هو الرحمة، لأن من البديهيات إذا كان الاختلاف رحمة فمعناه الاجتماع نقمة وعذاب، والصواب العكس، الصواب أن الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالدعوة في كتاب الله جل وعلا الاعتصام، والدعوة في كتاب الله جل وعلا لضرب الفرقة كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فهذا معنى أن الذين رحمهم الله جل وعلا هم الذين يختلفون ويتفقون ولا يختلفون. فهذا كلام الشيخ يقول بعض الناس يقولون الاجتماع الاختلاف رحمة، ونقول الاختلاف ليس برحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر كما قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر، ومع أن الخلاف موجود والاختلاف موجود لكن ليس كل شيء موجود معناه أنه مشروع القتل موجود والسرقة موجودة والبغي موجود وشرب الخمر موجود والزنا موجود، لكن ليس كون الشيء موجودا معنى أنه مأذون به. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقتحوا. يعني لا تكن أيها السني من قوم لعبوا بدينهم وتلهوا بدينهم وأخذوا دينهم لهوا ولعبا، أخذوا دينهم لهوا ولعبا. ومن هؤلاء الفساق الذين ذكرناهم من قبل مع الكلام عن المرجئة، الذين اتخذوا دينهم لهوا وأصبحت حياتهم هي اللهو والعبث، وشجعهم المرجئة بإخراج العمل المسمى الإيمان، فأصبح الواحد يرتكب المعاصي ويقول أن إيمانه كامل كإيمان الرجل وعمر. وأيضا من الذين تلهوا بدينهم المنافقون، المنافقون تلهوا دينهم وسخروا بهذا الدين حيث أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله جل وعلا، ويحسبون أنهم على شيء، وخدعوا المسلمين أو خادعوا المسلمين ومكروا بهم في الحروب، حيث رجعوا يرجعون في المعارك يرجعون ويكون أهل الإسلام. فالمنافقون أيضا يتلهون بدينهم ويلعبون ويتلعبون بدينهم. كذلك من هؤلاء الذين ذكرهم أهل العلم منهم الشارح، الذين اتخذوا دينهم بالأغاني والأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية، فأدخلوا عليها الآهات والترنمات، و أي نعم ابتدوا عن المعازف لكنهم وضعوا فيها ما هو أشد من المعازف، وضعوا فيها المؤثرات المأخوذة من الكمبيوتر، لأن قد يأتي جهاز الكمبيوتر ببعض المؤثرات الصوتية تكون أشد من العزف على الناي وعلى العود وعلى البيان وعلى غير ذلك، وهذا هو الموجود. لأن بعض المنشدين الذين يسمون إنشادهم إنشاد إسلامية ينشدون بطريقة تفوق ما كان يغني به عبد الحليم حافظ وأمثاله من المتقدمين ومن المتأخرين، يفوق هؤلاء، وفعلا جذبوا قلوب الكثير من الشباب بهذه الأغاني التي يسمونها أناشيد إسلامية. ليس هناك شيء اسمه أناشيد إسلامية، بل هناك الشعر العربي المعروف الذي كان الصحابة ينشدونه كإنشاد العرب على أقحاح الأبطال بدون الترانيم وبدون الآهات وبدون التأوهات وما يذكر في ذلك من التشبه بأفعال الخلاعة والنساء. والشافعي قال: تركت بغداد وخلفت فيها أو تركت فيها شيئا يسمونه التغبير، التغبير يصدون به الناس عن القرآن فعلته الزنادقة. يقول الشافعي: تركت بغداد وخلفت فيها شيئا اسمه التغبير صنعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. والتغبير هذا هو الضرب بعود على المخدة مثلا من جلد، ضرب بعود على المخدة من جلد، يضرب بعود على مخدة من جلد ويغنون على هذا وينشدون على هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا الشيء صنعته الزنادقة. فماذا الآن لو رأى الشافعي ما صنعه الآن المنشدون وأصبح الإنشاد له فرق وله مؤسسات وله وينشد الآن في الأماكن الغناء والاستديوهات الغناء والأوبرا ونحو ذلك، وفكان تجد كثير من الشباب إن لم يكن أكثر الشباب يضعون على جوالاتهم الأناشيد من هنا وهناك، وقد لا ينام الشاب إلا تحت وطأة الأناشيد، وقد لا يركب طيارته إلا مع الأناشيد، وقد لا يأكل إلا مع الأناشيد، ويدخل الصلاة وقلبه مشغول بالأناشيد ويردد ما يردده المرشدون. فأعظم جناية فعلها هؤلاء أنهم صدوا الشباب عن القرآن الكريم، صدوا الشباب عن القرآن الكريم، وهذا من خطورة بمكان. أما الشعر العربي فهو معروف، الشعراء العرب شعراء أبطال كانوا يتكلمون بالشعر ينشدونه بطريقة عربية صحيحة، ليس فيها تشبه بالنساء، ليس فيها تأوهات، وليس فيها مؤثرات خارجية، وليس فيها تشبه بالنصارى، لأن النصارى هم الذين في كنائسهم يستعملون هذا الإنشاء. إذا دخلت كنائس النصارى تجد حياتهم وصلاتهم عبارة عن أناشيد وأغاني وصور. إذا دخلت الكنيسة تجد حياة النصارى وصلوات النصارى عبارة عن ترنمات وترانيم وأناشيد وتمسك بالصور وتمسك بالصور والسجود لها وعبادة لها من الله سبحانه وتعالى. فأقل ما يقال في هذا أن هؤلاء الذين اخترعوا هذا الإنشاد شغلوا الشباب عن كتاب الله جل وعلا، عن القرآن الكريم، وشغلوهم عن السنة وعن الحديث، وشغلوهم عن العلم النافع، والقلوب تشوشت. ويصبح الآن الشاب يشعر بلذة عند سماع الأغاني، عند سماع الأناشيد في الأغاني أكثر من اللذة التي يشعر فيها إذا سمع كتاب الله جل وعلا. ثم أنهم أوقعوا هذه الأناشيد على ما يعرف بالسلالة الموسيقية وما يعرف بالمقامات المقامات. وإذا سمعت عن تفصيل هذه المقامات استغرب جدا من طريقة هذه المقامات ومن طريقة إنشادها وإلقائها، يعني أشياء عجيبة في هذه المقامات وتغيير للنغمات وتغيير الأصوات بما يستدعي جذب السامع بعدة طرق. فتجد نفس المنشد ينشد أنشودة بمقام ثم يقلب مقاما آخر أنشودة أخرى وهكذا، فيحير السامع ويحير الشباب التائه والقلوب التي الضعيفة التي لم تتلذذ بالقرآن الكريم، التي تمذذ سماع كلامنا جل وعلا ولم تعيش مع تدبر كلامنا جل وعلا. شغل الشباب بهذا تحت مسمى مخترعا ومبتدعا هو الأناشيد الإسلامية، وليس هناك شيء اسمه أناشيد إسلامية، بل هم جعلوا كلمة إسلامية مع كل شيء، أناشيد إسلامية ومسرحيات إسلامية وتمثيليات إسلامية. وكنا نقرأ في رمضان سحور مع راقصة، سحور إسلامي يعني ترقص إسلاميا على السحور، كانوا مثلا يحجبون وهي ترقص مثلا، يعني تقرأ أشياء عجيبة كلها ملتقى بالإسلام والإسلام بريء منها. وقف على ذلك أشياء كثيرة يصفونها بالإسلامية والإسلام منها بريء، وكم ممكن يأتيك فوائد إسلامية، فوائد إسلامية ربا يجعلونها فوائد إسلامية وغير ذلك، والإسلام بريء من كل هذا. وقد كتبنا في ذلك رسالة اسمها القول المفيد في حكم الأناشيد، وهي موجودة ومنشورة، ومن أراد المزيد في ذلك وجمعنا فيها كلام أهل العلم وفتاوى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في منع هذه الأناشيد المسماة بالإسلامية. نعم.